من يفرق لنا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية؟ أنت تفضل. أي نعم، ليس هناك هذا التقسيم، لا يوجد تقسيم للمشيئة الكونية والشرعية. إذن ما هي المشيئة الكونية؟ للإرادة الكونية. إذن نقول ما الفرق بين المشيئة والإرادة الشرعية؟ يصلح هذا، وهذا من باب الترادف، لعل الله يسر نبين لكم باب الترادف والتباين والعموم والخصوص. إذن ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ تفضل. الإرادة الكونية لا بد أن تقع وتكون فيما يحب الله وما لا يحبه، الإرادة الشرعية قد لا تقع وتكون فيما يحبه الله. زد، من يزيد؟ الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع، هكذا يقال المطيع، لأننا كنا في حق المسلم سيخرج به المسلم العاصي عنده مخالفات، فنقول تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصي. من يزيد؟ لأن كثير منكم يسأل عن هذا. هذا تقدم. هذا منصور، الإرادة الشرعية متعلقة بالمشيئة، بحيث أنها إذا شاء الله وقعت وإذا شاء الله لم تقع، بينما الإرادة الكونية هي المشيئة. المراد الشرعي، الإرادة الشرعية مرادفة للأمر والنهي. نعم، هذا وجه جديد. الإرادة الشرعية هي الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، بينما الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. شرعية فيما يحب الله، مرادفة للمحبة. وبعضكم في قبل أمس يسأل عن عموم وخصوص، مطلق ووجهي. العموم والخصوص المطلق أن هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا، عموم وخصوص مطلق. فكل عربي إنسان، وهكذا يقال ليس كل إنسان عربي. بينما من وجه معناها أنها تجتمعان في وجه دون وجه، فالإرادة الشرعية والكونية هل هما بمعنى واحد؟ وإنما يجتمعان في وجه في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي. أين وصلنا يا أخي؟ قال رب الحمد لله. قال رحمه الله: قلت وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها، أو الآية التي الآية قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. فالذي هداه الله عز وجل هداية كونية وقعت منه الهداية، ومنهم من حقت عليه الضلالة الكونية وقع في الضلالة. وإلا فإن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأي إرادة هذه؟ هذه الإرادة الشرعية. وقال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أي إرادة هذه؟ الإرادة الكونية، لأنها لا يمكن أن تتخلف. قال: ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده وإلى إفراد الله بما يجب له، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا الأنبياء جميعا يذكرون على أنهم من الإسلام، كما قال الله عز وجل عن نوح: وأنا من المسلمين. وهكذا قال عن إبراهيم وولده: ونحن له مسلمون. فهذا الإسلام العام، أما الإسلام الخاص إذا أطلق فيراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة كما سيأتي. واتفق الأنبياء على الدعوة إلى أركان الإيمان الستة، وإلى الدعوة إلى أركان الإسلام الخمسة، وإن اختلفت شرائع أركان الإسلام الخمسة، فإن لليهود صلاة وللنصارى صلاة، لكن صلاة ليست كصلاتنا، وهكذا لهم حج ولهم صيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن شريعتنا التي نتعبد لله بها هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التفريق مهم، لأن دعاة حوار الأديان ووحدة الأديان يستدلون بهذه الآيات من القرآن: ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، قول النصارى وقول الأنبياء من قبل والرسل، يقولون إذن كلنا أهل الإسلام، فيقال لهم الإسلام يأتي بالإطلاق العام ويأتي بالإطلاق الخاص. فالإسلام بالإطلاق العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا جميع الرسل على هذا وجميع أتباع الرسل على هذا. لكن الإسلام بالمعنى الخاص هو التعبد لله عز وجل بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قبله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة كما فسرها مجاهد وهو في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأنه لا بد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح، بل وقول اللسان على ما يأتي بيانه. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات، هذه الآيات أيضا تتضمن كثير من الحقوق التي أمر الله عز وجل بها أو نهى عنها، وتنتهي بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهكذا ستأتي آية النساء، وهي آية الحقوق العشرة، وآيات الأنعام قيل فيها أيضا آية الحقوق العشرة. قال مجاهد: قضى يعني وصى، وأيضا حكم، قضى أي حكم. وهذا القضاء هو القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. أما القضاء الكوني في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذا وقع منهم وسيقع في آخر زمانهم. وأما القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس عبدوا الله؟ وبالوالدين إحسانا، هل كل الناس أحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم؟ فإذا هذا من القضاء الشرعي، والقول فيه كما تقدم في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. أثر مجاهد ضعيف، وهكذا أثر ابن مسعود، وكلها ضعيفة، لكن المعنى أنه حكم وأمر ووصى، المعاني صحيحة. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. تفضل لمثل هذا، فإن العلماء يأتون بهذا جدا، ينظرون إلى الآية ثم يستنبطون منها معنى لا إله إلا الله. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، ألا تعبدوا إلا إياه، كقولك لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا، يعني لو قال لا إله ويسكت هذا توحيد ولا عدم؟ هذا عدم، والعدم ليس بشيء. النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، لأن الإثبات لا يمنع المشاركة، تقول الله إله، يأتي البوذي ويقول بوذا إله، يأتي النصراني ويقول عيسى إله. لكن إذا قلت لا إله إلا الله نفيت الألوهية عن من سوى الله، وحصرتها في الله عز وجل، الألوهية الحقة. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. وقوله بالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر قد تقدم أنه يكون بالجوارح ويكون بالقلب ويكون باللسان. وفي هذه الآية تهديد بقوله إلي المصير، تهديد لمن ضيع حق أبويه أو ضيع قبل ذلك حق الله سبحانه وتعالى. وفي الآية دليل على عظم حق الوالدين، إذ قرنه بحقه سبحانه وتعالى في مواطن. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى، ولا التأبيب يعني أف، يخدمهما يقول أف، وخصوصا إذا ربما نظفهما، إذا اشتد بهم الحال إلى أن يصل إلى أن يحتاج إلى من يغسلهما ويقوم بهما ويعتني بهما وهو يخدم ويقول أف، هذا عقوب وأذية للوالدين، فإنهم قد خدموك وقاموا عليك وأنت في وضع أسوأ من هذا، وأنت تتمنى لهم الموت في هذا الحال وهم كانوا يخدمونك ويتمنون لك الحياة. قال بعضهم لابن عمر أو لابن عباس وهو يطوف بأمه على ظهره حول الكعبة، يا ابن عباس أتراني أديت حقها؟ قال ولا زفرة، إنك تحملها وأنت تنتظر هلاكها، وهي كانت تحملك وتنتظر حياتك. أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى، ولا التأبيب الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يدك على والديك، هذا ضعيف، فيه واصل بالسائب الرقاشي متروك. والمعنى أنك لا يصدر منك شيء يؤذيهم، ونفض اليدين يدل على النهر، اذهب، هذا يتضمن معنى النهر. أو يقول لك أبوك يا ابني ائتي وأنت تقول، يدل على النهر. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقيع. أسأل الله أن يعيننا، والله أن حق الآباء عظيم، حق الأمهات عظيم، وقل من يقوم به حتى من المستقيمين إلا ما رحم ربي. فقد يطيعهما مع ذلك ما يقول لهم قولا كريما، وقد يطيعهما مع ذلك قد يصدر منه النهر، قد يصدر منه التأفف. أذكر مرة من المرات كان أبي رحمه الله ينهاني عن صحبة بعض الناس، وكنت أسمع كلامه ولا أرد عليه، فرأيت رؤيا وهو يقول لي يعني أنا أكلمك وقلبك لا يوافقني، أو بمعنى الكلام. فنسأل الله يعيننا على أداء حقهما في حياتهما وبعد موتهما. وقد جعل الله عز وجل لك سبيلا للبر حتى بعد موتهما، أن تنظر إلى صديقهما وتبره، وإلى صاحبهما وتحسن إليه. إن أبر البر بعد البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ادعي لأبويك أيضا لما مات رحمه الله، رأيت له رؤيا أخرى وهو يقول يا بني لا أريد منك شيء إلا أن تدعو لي. فنسأل الله أن يعيننا على بره حتى بعد موته، ويعينكم جميعا. فالدعاء لهما من أفضل القرب، حين تدعو له في قبره قد انقطع عمله، وأن تدعو له وتدعو لمن يقربك من المسلمين ولمن يبعد منك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وهكذا الدعاء، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام. والأب حتى ولو كبر، وربما يكون الحق معك، إلا أنه يراك صغيرا، دائما يراك صغير، ويراك تحتاج إلى تأديب وإلى تعليم. حتى وإن أخطأ تصبر عليه، كما قال العراقي رحمه الله: دروس أحمد خير من دروس أبه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. يقولون الأب لا يحب أن يكون أحد أعلم منه وأحسن منه إلا الولد، يتمنى أن يكون ولده أحسن وأعلم منه وأكثر منه عبادة وطاعة. ويقولون أن سبب هداية عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان على ولده عبد الملك، فقال له يوم: يا أبني لم يبقى شيء إلا قد أراني الله فيك إلا شيء واحد. قال: ما هو يا أبي؟ قال: أن تكون في ميزاني. قال: اللهم اجعلني في ميزانه. فقبض واحتسبه. قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، أي اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. فقال: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: آمين. فقلت: قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنت امرئ دخل عليه عشر شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. الحديث المعروف حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند: دخل عليه رمضان، فهذا لا يمنع. قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل أهل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وفي الحديث: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. في الحديث أن شهادة الزور وقول الزور أعظم من الكلام، فبعضهم يظن أن الزور هو الكلام فقط وهو أعم منه، فكل فعل مخالف الكتاب والسنة فهو زور. قال الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور. فقال معاوية رضي الله عنه لما وجد القصة في المدينة ألا وهذا الزور، إني سمعت رسول الله ينهى عن الزور ألا وهذا الزور، يعني القصة التي تربط المرأة بها شعر رأسها، فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو زور. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو ابن العاص كان من أبر الناس بوالديه، أطع أباك ما دام حيا. قال فأنا أطيعه ولا أقاتل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان الحاكم. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فيه أحمد بن إبراهيم بن كيسان اتقى في حديث أبي هريرة وإسماعيل بن عمرو، وكلاهما مترجم في الميزان. فحديث عبد الله بن عمرو فيه عطاء العامري وهو مجهول. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. الحديث ضعيف في علي بن عبيد الأنصاري مجهول، ويغني عنه حديث عبد الله بن عمر إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، هذا قد جاء من أحاديث أخرى. والاستغفار لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإنفاذ عهدهما أي إنفاذ وصيتهما، فمن بدلهم بعد ذلك فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أيضا مطلوب. قال المصنف فقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية الحقوق العشرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تضمنت عشرة أشياء: الأمر بعبادة الله وحده وإفراده بما يجب له، الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الأمر بالإحسان إلى ذي القربى وإلى اليتامى وإلى المساكين وإلى الجيران ومنهم الجار ذي القربى وقيل الزوجة وقيل من لك به قرابة، والجار الجنب أي الجار البعيد الذي لا يمت إليك بصلة، والصاحب بالجنب وابن السبيل. صاحب الجنب إلى الزوجة أقصد هذا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية أمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذه الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسى. قال المصنف قوله قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية أيضا تضمنت عشر حقوق: الأول الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والثاني بر الوالدين، والثالث عدم قتل الأولاد وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفنهم أحياء خوفا من الفقر في الأبناء وخوفا من العار في البنات، ولا تقربوا الفواحش أيضا النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومنها الزنا ومنها اللواط ومنها غير ذلك. الآية قال العماد بن كثير يقول الله تعالى النبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالى أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وهذا فيه أن الله هو المحل والمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بأن أحرم ما أحل الله لي. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقدير وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. فيا أخي احفظ وصية الله هذه وصية الله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه هذا في وصية الإنسان فما بالك بوصية الله. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبع أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم يعني ما يقول قال لنا اعبدوا الله لأن هذا يحدث ويعرف بسياقة الكلام كما قال ذلك أبو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا جاء من حديث طارق بن أشيم جاء من حديث طارق المحاربي طارق المحاربي أخرجه بطوله الدارقطني رحمه الله تعالى وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس وكان رجل أبيض ذو غديرتين يرجمه بالحجارة فقيل له فقال من هذا قال هذا أبو لهب قال ومن هذا قال هذا غلام بني عبد المطلب وسمي أبو لهب لجماله وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما إذا كانوا رقيق وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا أي محذوف مفعول مطلق إحسانا مفعول مطلق نصب بفعل محذوف وقوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم تقديم وتأخير الإملاق الفقر أي لا تعدوا بناتكم خشية العيلة والفقر وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أي فقرا فإن رازقكم وإياهم كان وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي والغالب أنهم كانوا يفعلونه بالإناث خشية العار وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي أن تشرك بالله عز وجل فهذا الذنب أعظم ذنب إن الشرك لظلم عظيم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك الله هو الرزاق قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك والزنا حرام بحليلة الجار وبغيرها لكن في حق الجار أعظم لأنه ينتهك حرمة يعني حرمة المسلم حرمة الجار وحرمة حرمها الله وفي حديث المقداد بن الأسود ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أعظم من أن يزني بحليلة جاره يفسد حليلة جاره ولهذا كان الزنا أمره عظيم لأن فيه إفساد للمرأة إذا فسدت في هذا الباب تتعب تدخل على الأنساب ما ليس منها ولا ترضى من زوجها بعشرة وتصبح على خلق ذميم نعوذ بالله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من فعل ذلك يلقى أثاما وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أجسام ما جعلت له من الأشياء انتهى، أي ما ظهر منها وما بطن توكيد ألا يقرب الفواحش جميعها ظاهرها وباطنها. لا يقول الإنسان أترك الفواحش الظاهرة وإذا خليت لا بأس بذلك، لا أترك الجميع. بل من أعظم أسباب حط الأعمال ارتكاب الفواحش في الباطن، ففي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أعرف أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. مثل بجبال تهامة لأن الجبال في المناطق الجبلية لا يرى حجمها، بينما إذا كنت في تهامة ترى الجبل مرتفع كجبال تهامة يجعلها الله باء منثورا. قالوا يا رسول الله من جلدتنا؟ قال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولهم أعمال مثل أعمالنا، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث ليس على الحصر، فإنما هذا هو الحديث الذي يقتل الغالب بها، يقتل غالبا الثيب الزاني رجما. والرجم في القرآن إنما نسخ لفظه وبقي حكمه، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. وقال عمر لما قام خطيبا كما في صحيح مسلم وإن الرجم حق، رجم رسول الله ورجمنا بعده. وهكذا النفس بالنفس أي القاتل عمدا، فالمراد بالنفس بالنفس القاتل عمدا لا القاتل خطأ ولا شبه العمد. والفرق بينهما أن العمد أن يضربه بما يقتل، العمد يكون متعمدا لقتله، فهنا الحكم فيها أن يقتل وإن عفى وقبل الدية فذات. وشبه العمد تغلظ عليه الدية، الدية تكون كدية العمد لكن لا قصاص عليه، والخطأ لا تغلظ الدية وإنما تكون 100 من الإبل على ما تيسر. أما في العمد وشبه العمد لابد أن يكون في 30 منها أن يكون منها 30 حامل عشراء ناقة عشراء، 30 في بطونها أولادها. والتارك لدين الفارق الجماعة المراد به المرتد يقتل. وأيضا ممن يقتل جاسوس على المسلمين، جاسوس الكافرين على المسلمين، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الحديث دلالة على أن الجاسوس يقتل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن قتله لأن ذلك كان ممن شهد بدر، على ما بينا ذلك في كتاب أحكام الجواسيس. والصحيح أن أمره إلى الإمام، إن أحب أن يقتله قتله، وإن أحب أن يمن عليه ويتركه له ذلك. ويقتل اللوطي إجماعا، وإنما اختلفوا في طريقة قتله، فقال بعضهم يلقى من شاهق، وقال بعضهم يرجم، وقال بعضهم يحرق بالنار. ويقتل المفرق للجماعة، ويقتل كذلك الساحر، في أشياء ذكرناها في كتاب أحكام القتل، أحكام قتل النفس المعصومة. قال وقول ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تتذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. قوله تفسير الطبري الحنفي كأنه يشير إلى خلاف تفسير الطبري المشهور. يقول المحقق لم أجد له ترجمة، تفسيره ليس بمطبوع. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف في سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. قوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره حتى الرشد وزوال السفة مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. وقد تضمنت آية النساء ما يدل على ذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قالوا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وليس فيه دلالة للمعتزلة الذين يقولون لا يكلف إلا ما يطال. الصحيح أن الله عز وجل كلفنا وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وزواجر ومع ذلك لو أمرنا بغيرها لاستطعنا لها لكن رحم عباده. قالوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. ولو تأملنا هذه الآيات يا أخوانا وجدنا أنها تضمنت الإحسان في العبادات القلبية وفي العبادات القولية وفي عبادات الجوارح. فهذه الآيات متضمنة لإصلاح الظاهر والباطن. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو ولا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها أوفوا وأن قادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره والعهد الذي بيننا وبينهم أن نعمل بطاعة الله عز وجل ونجتنب معاصيه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.